عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. أو كس بمعنى الأقل، فله إما أن يأخذ الأقل من البيعتين، وإما إن أبى فإنه يكون بذلك قد راب أتى بابا من أبواب الربا. واختلفوا في ما هي بيعتين في بيعة هذه المقصودة هنا. قلنا هناك صورتين، بيعتين في سلعة وسلعتين في بيعة، وكلها داخلة في هذا. وهناك تفسير ثالث وهو العين، وسيأتي في الباب الذي بعده. فحالة بيعتين في سلعة أن تقول خذ هذا بألف نقدا أو 1500 إلى أجل، فيأخذ ويفارقك من المجلس ولا يحدد بأي بيعتين بأي ثمنين اشترى، هل يريد أن يعطيك النقد عاجلا أم مؤجل، هل يريد الألف أم 1500. فهذه صورة بيعتين في سلعة. فالذي لا يجوز من هذه الحالة أن تفترق من المجلس من غير بيان، أن يبقى بينكما شك لا تدري بأيهما أخذ. أما إذا بين وقال أنا ليس عندي الآن النقد وإنما أريدها مؤجلة ب1500 فلا مانع من ذلك عند الجمهور، وإن كان هناك من العلماء من منع حتى من هذه الصورة مخافة أن تدخل في هذا النهي. إذن الممنوع منه في هذه الحالة أن يفارقك ولا يحدد، هذه بيعتين في سلعة واحدة، ثمن كذا نقدا وكذا دينا مختلفين والسلعة واحدة. قلنا الجمهور على الجواز بشرط أن لا تفترق إلا وليس هناك لبس ولا شك مفصول في الأمر أنها مؤجلة أو معجلة. صورة سلعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا مثلا الكبش أو هذه النعجة بألف، خذ أيهما شئت، فيقول قد أخذت أحدهما ويفارق. هذه أيضا لا تجوز، لأنه ربما في ذهنه أنه يريد الكبش، فلما خرج سمع أن الكبش مات يقول أنا أصلا لا أحب الكباش وإنما أريد نعجة، التي اشتريت التي نويت هي النعجة، فتحدث المشكلة وأنت تظن أنه يريد الكبش. إذن لابد أن لا يفارقك أيضا في هذه الحالة إلا والأمر مفصول فيه واضح مبتوت أنه يريد هذه أو تلك. فهذه سلعتين في بيعة واحدة، الأولى بيعتين في سلعة والثانية سلعتين في بيعة. بقيت الصورة الثالثة وهي التي رجحها ابن قيم رحمه الله تعالى أنها هي المرادة ببيعتين في سلعة، أنها هي المرادة ببيعتين في بيعة، وهي صورة العينة، وهي الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. ولكن هذا الحديث قالوا فيه محمد بن عمرو هذا قالوا أنه ضعيف لا تقوم به حجة أحد الرواة، ووهم فيه يحيى بن زكريا فشذ وخالف من رووا هذا الحديث بأن قال فيه من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أي أقلهما أو يكون قد رابا أو أربا. والمحفوظ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هكذا رواه الحفاظ. فيحيى بن زكريا شذا بين الحفاظ فأتى بهذا اللفظ. والشاذ من أقسام الضعيف، لأن استمعت علتان في هذا الحديث، شذوذ أو وهم وقع فيه يحيى بن زكريا، وضعف لأحد الرواة وهو محمد بن عمرو هذا. نعم. أو الربا، على كل إن صح الحديث فهذا هو المراد، إما أن يكون قد إذا وقع الخلاف فنرجع إلى الأقل، أقل البيعتين. اختلف إن صح الحديث هذا على القول بصحة الحديث مع أنه ليس معمول به على هذا الظاهر. على كل إن صح الحديث فالمراد به أنه إن وقعت بينهما خصومة فإن الحاكم أو القاضي أو جماعة المسلمين يحكمون بينهما على أن له الأقل. قال اختلفنا، قلت له 1000 نقدا و1500 مؤجلة، فخرج من عندي وأنا أظنها 1500، يقولون لا لك 1000 فقط وهو الأقل، وإلا تكون قد رابيت قد أتيت الربا. نعم. ولكن الحديث قلنا ليس بثابت بهذه الصيغة. باب في النهي عن العينة. نعم، لأن يعني العينة هذه التي فسر بها ابن قيم هذا الحديث الأول وقال أنها هي المرادة. والحديث هنا لم يبين ما هي المراد بالعينة، ولكن الذي ذهب إليه الأكثرون قالوا أن يأتي إنسان إلى آخر فيقول أقرضني مالا وأعيد لك بالزيادة، فيقول هذا لا يجوز. يقول إذن ما الحيلة؟ الحيلة أبيعك هذا ب800 نقدا مؤجلا، أبيعك هذا ب800 إلى شهر، فيقول قد أخذت، فيأخذ ثم يقول المشتري هذا للبائع أبيعكه ب600 نقدا الآن حالا، أنا اشتريته ب800 وأعيده لك ب600 نقدا، 800 إلى أجل و600 إلى نقد، فيعطيه الـ600 ويأخذ كتابه. فهو في الحقيقة هذا الآخر الذي ذهب إنما ذهب ب600 وسيعيد 800 يوم في الأجل. هذه إحدى صورها، ولها صورة أخرى أن يكونوا ثلاث، وهي مشابهة للأولى، أن يكونوا ثلاثة، يقول واسلفني شيئا من المال وأزيده، فيقول هذا لا يجوز ولا بد من حيلة نحلل بها الربا، فيقول إذن أبيعك هذه بـ1000 دين، فيشتري منه بـ1000 دين ثم يبيعها لآخر بـ800 معجل، فيعطيه الـ800، ثم يرجع الآخر هذا الذي اشتراها ويبيعها لصاحبها الأول بـ800، فهي نفسها وإنما تتشابه مع الأولى، وإنما زادوا فقط ثالث كأنهما طالوا الطريق. وكلتا الصورتين متفق على أنهما لا تجوزان إلا خلاف يسير روي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، إن ثبت عنه فهو شاذ في هذه المسألة، ونرجو أن لا يكون قد ثبت عنه أصلا هذا القول. نعم، إذن هذه هي صورة العينة، وهذه هي التي فسر بها ابن قيم رحمه الله تعالى الحديث المتقدم، وقال أصلا بيعتين في بيعة لا يمكن أن تكون ربا إلا إذا كانت هي هذه، لأنه قد حصلت بيعتين في سلعة واحدة، باعها بثمن واشتراها بأقل، الثمن الذي باع به مؤجل والآخر الذي اشترى به معجل، فيخرج هذا بمبلغ معين وسيعيد عند نهاية الأجل مبلغا زائدا. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح حول الإسناد، وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، أخبرنا عبد الله بن يحيى البرسلي، حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان أبو داود أبو الربيع عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، وهذا هو محل الشاهد، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرضا بالدنيا والإعراض عن الجهاد ترك للدين، أنه بذلك يكون الدين قد ترك، لأن هذا الجهاد هو عمدة أساسية في هذه الدين، في هذا الدين، وركيزة من ركائزه التي إذا تخلخلت يكون بذلك على وشك الانهيار. فلذا عبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن التارك له الراضي بالدنيا بدلا عنه أو عوضا تارك لدينه، وأن الله سبحانه وتعالى يهدده ويتوعده بأنه إن إما أن يراجع دينه وإما أن يسلط عليه ذلا، لأن الجهاد هو سبب العزة، فلما أعرض عنه عومل بخلاف مراد، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بالذلة التي هي نقيض العزة. نعم، قال إذا تبايعتم بالعينة، إذن هذه العينة هي التي قلنا اختلف فيما معنى ما المراد بها، ما هو تفسير العينة، فبينا أن ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن المراد بها بيعتين في بيعة، هذه الصورة التي بيناها من قبل. ثم قال وأخذتم أذناب البقر، تتبعتم البقرة وصرتم رعاة للبقر، وليس المراد البقر فقط في ذاته، وإنما هذا كناية عن الرضا بالدنيا. ورضيتم بالزرع، كذلك قلنا هذا كناية عن الرضا بالدنيا والاطمئنان لها. وتركتم الجهاد، أعرضتم عن الجهاد وأخذتم بدلا منه الدنيا. سلط الله عليكم ذلا، فتكونوا أذلاء مقابل أعدائكم، وهذا حاصل اليوم، حينما ترك الجهاد ضرب الله سبحانه وتعالى الذلة على الأمة، فصارت بدلا من أن تأخذ الجزية من الآخرين وهم أذلاء، فصارت الأمة مع الأسف هي التي تدفع الجزية، وإن لم يكن بصفة معلنة، وقد يكون أحيانا معلن في بعض البلاد يدفعون الجزية لغير المسلمين، وهذا صار متفشي. السبب ترك الجهاد، النتيجة هذا الذل الذي سلطه الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم، بؤنا بهوان بعد أن كنا أصحاب العزة، بعد أن كانت الأمم تدفع لنا الجزية صرنا نحن من ندفعها، بعد أن كانت الأمم تخشى وتخاف منا وترهبنا صرنا نحن من نخاف من الأمم. السبب واحد فقط هو ترك الجهاد. نعم وتركتم الجهاد سلط مع شروطه، لأن الجهاد لا يكون بفوضوية كما يظن البعض. الجهاد خذ سلاحك وقف في نحر العدو، هكذا ليس الأمر كذلك. الجهاد له ضوابط وأسس لا بد منها، إن توفرت وجب عينا، إن لم تتوفر فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد لا ولا نقول أنه غير متوفر الآن، ولكن الناس الأمة هي التي فرطت فيه، وإن كانت وسائله موجودة ولكن بعثرتها الأمة إما عن قصد أو عن غير قصد. المهم أنه الحاصل أن الأمة أعرضت عنه مع إمكانيته، ولكن ليس لكل فرد أن يقول أنا أخذ وأجاهد لنفسي وأكون أمة وحدي. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى الرضا بالدنيا أنه خروج من الدين، وأن الحل في الرجوع إلى الدين، وهو الرجوع لأخذ بالجهاد. نعم، ولكن الحديث فيه قالوا هذا أبي عبد الرحمن الخراساني ضعيف، وعطاء الخراساني كذلك اختلط بآخرة، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى يحدث عنه ويقول حدثني عطاء وكان نسيا. فشعبة لما لازمه رأى فيه كثرة النسيان، أو رأى فيه كثرة الأوهام، فصار كلما حدث بحديث من أحاديثه يبين، يقول إني أنصحكم واعلموا فتوقوا في أحاديثه، لا تعرضوا عنها بالكلية ولا تقبلوا عليها بالكلية، وإنما محصوها واعرضوها على أحاديث الحفاظ، فإنه كان نسيا. يعني الحديث فيه شمة، ولكن رجح أكثر أهل الحديث أنه ثابت صحيح، لأنه وجدت له طرق تعضده، لأن أكثر أهل الحديث على صحته. يعني عرفنا إن شاء الله ما معنى العينة، وأنها باب من أبواب الربا، وهي قلنا أن تبيع لشخص شيئا معينا بثمن معين إلى أجل، ثم تشتري منه ذات السلعة بعينها بأقل من الثمن الذي بعت له نقدا، بعتك هذا بألف إلى شهر، ثم تشتريه منه بثمانمائة وتعطيه الثمانمائة فيذهب بها، فحينما ينتهي الشهر تطالبه بألف، تقول أنا بعتك بألف. نعم، إذن هذا وجه من وجوه الربا، وهذه من أنواع الحيل التي أجمعت الأمة على أنها لا يجوز أن تتخذ في هذا الباب. ولذا احتياطا كثير من العلماء يفتون حتى في باب آخر قريب من هذا، أنه ينبغي التورع والاحتياط والتنزه عنه، وهو أن تأتي لشخص وتقول اشتري لي بضاعة وأزيدك ثمن، أعرف أنه لا يمكن أن تعطيني الآن المال وتزيد علي في ذات المال، ولكن هيا اشتري لي هذه البضاعة، اشتريها بمئة وبيعها لي بمئة وخمسين إلى أجل. قالوا الأصل الجواز في هذه الحالة، ولكن بشرط أن تكون البضاعة وقتها كانت موجودة عند صاحبها، أو هذا عمله، وليس أنه لم يشتريها إلا لك، لأنه حينما لا يشتريها إلا لك إذا وقع فساد في البيع، فهو يقول أنا لا أريد البضاعة، لماذا اشتريتها لك أنت، فتكون كأنك ملزم بأن تأخذها. فلذا قالوا لا يجوز، وإنما يجوز هذا في من كانت عنده هذه البضاعة، ليس أنه اشتراها خصيصا لك أنت، بحيث تكون في حل من الأمر، إن شئت أخذت وإن شئت تركت. أما إذا كنت مكرها ملزما على الشراء بمجرد كونه أخذها على حسابك، فيدخل هذا في باب أو وجه من وجوه الربا، أو على الأقل شبهات الربا، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، باب في السلف. وقال السلف والسلم بمعنى، هما سواء وزنا ومعنى. السلف كان لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهي تقديم الثمن عن المثمن، تعطيه المال الآن والبضاعة فيما بعد لاحقا، لأن لو أخذ البضاعة والمال هو المؤجل لكان هذا دين فقط، أما أن يأخذ المال قبل البضاعة فهذا هو السلم، أو هو السلف المقصود. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. عبر لهم عن ما هو موجود عندهم وهو التمر، وليس المراد هنا الحصر في التمر، بل كل ما بل كل شيء يمكن أن يتعاطاه الناس في هذا الوجه، في وجه السلف أو السلم، لا بد فيها أن يكون، فهو إما أن يكون مكيلا، وإما موزونا، وإما قالوا مزروعا، وإما معدودا. فإذا كان من أي من هذه الأوصاف لا بد أن يكون بعد معلوم أو وزن معلوم أو كيل معلوم، وأن يكون بصفة معلومة إلى أجل معلوم، فهذا جائز باتفاق المسلمين، لا خلاف بين المسلمين في جوازه، ولكن بشروط وضوابط. ثم اختلف الأئمة هل يشترط فيه أن يكون مؤجل، بمعنى لا بد أن يكون هناك أجل معين، أم لا يشترط، يمكنه حتى أن تعطيه المال الآن ويأتيك بالبضاعة غدا. ذهب أبو حنيفة ومالك في هذه المسألة إلى أنه لا بد أن يكون على الأقل 3 أيام حتى يمكن أن يسمى سلم، وإلا سمي بيعا ويشترط فيه شروط البيع الأخرى. الشافعي وأكثر أتباعه قالوا لا يشترط ذلك، لا يشترط الأجل، بل يمكن أن يكون حتى في نفس اليوم. ثم اتفقوا قلنا أنه لا بد أن يكون وصفه معلوم ونوعه معلوم، واختلفوا أيضا فيما لو وقع انقطاع في المدة، بمعنى اشتريت منه التمر مثلا وانت له أعطيك المال الآن نقدا، وفي السنة المقبلة تأتيني بقنطار من تمر من النوع الفلاني، هذا جائز. كيف لو في وسط السنة انقطع التمر بالكلية، صار معدوما غير موجود، هل تفسخ البيعة أم تبقى كما هي في ذمته؟ قال كذلك الشافعية في هذه المسألة، وبه أفتى أكثر أهل المذهب الحنفي أنه في هذه الحالة تنفسخ ذلك البيع وتعيد له ماله، ما دام هذا الثمر أو هذا الشيء المعين الذي اتفقتما عليه لم يعد له وجود في البلاد. مالك قال نبقى على شرطنا ونبقى على الصفقة كما هي حتى يحين الأجل، فإن وجد فبها ونعمة، وإلا أعيد لصاحبه ثمنه إن لم يعلم من المشتري تحايل، إن لم يعلم منه أنه فرط حتى انعدمت. وهل يشترط أن يكون الشيء موجود عنده وقتها؟ قال الأحناف نعم، لا بد في الشيء الذي تريد أن تبيعه سلما أن يكون في ذمتك وقت البيع، أخذ منك المال والتمر في السنة المقبلة، أن يكون معلوم الآن عندك أن عندك التمر، ليس شيء من عدم. والجمهور على خلافه في هذه المسألة، أو هو على خلاف الجمهور في هذه المسألة، أنه لا يشترط ذلك بدليل الأحاديث، لأنهم ربما كانوا يبيعون شيء من هذا ليس عندهم وقتها، ولكن لهم وسائل يمكنهم من خلالها أن يجدوا هذا الشيء، ولا يدخل في بيع ما ليس عندك. في بيع ما ليس عندك هذا أصلا ليس لك، ولا يخرج من مالك، ولا يخرج من زرعك، وليس نتاجا من ماشيتك، تأتي وتبيع لبضاعة عند تاجر آخر، فربما تمشي لتأخذها منه فإذا به يرفض، يقول لا أبيع بهذا، زدت في السعر، فترجع وتقول السلعة التي بعت لك لم تعد موجودة، فتكون هنا وقعت في الكذب. إذن هذا يختلف عن السلم. يعني قال من أسلف في تمر، وليس المراد الحصر في التمر، بل كل الثمار وكل الأشياء مطلقا يجوز فيها السلف والسلم، بشرط أن تكون بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وصفة معلومة كذلك، أن لا يبقى شيء من الغرر زائد عن الأصل، لأنه وإن كان في أصلها الغرر إلا أن الشرع أباحها لاحتياج الناس لذلك، فقالوا لا يمكن أن يزاد عليه غرر آخر أو جهالة أخرى، فلا بد أن تكون الصفة والعدد والكم معلوم عند الطرفين معا. والحديث رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة حول الإسناد، وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة، وهذا لفظ حفص، قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد بن كثير إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفق قال وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. اختلف في السلف هل هو جائز أم غير جائز، فبعث إلى ابن أبي أوفى يسألانه عن ذلك، هل هو جائز وهل فيه أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم كنا نتعامل به على عهده صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خليفتيه أبي بكر وعمر، نعطي المال للزراع أو الجلاب الذين يجلبون السلع من خارج، نعطيهم المال نقدا ثم ننتظر السنة والسنتين حتى يأتونا بما اشتريناه منهم، وإن كنا لنعلم أن هذا الشيء الذي اشتريناه منهم لم يكن عندهم وقتها، لا يملكونه، مع ذلك أجازه الشرع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. إذن الأمة مجمعة على جواز السلم أو السلف بأي الأسماء سميته اسمين لمسمى واحد، أنه بهذه الشروط جائز أن يكون معلوما صفة وكما ونوعا عند الطرفين، وأجل المعلوم كذلك، لا يقول آتيك به متى وجدته، لا يمكن هذا، لابد أن يكون أجله معلوم. ثم هل هو من العقود التي تورث، يعني هل هو من العقود اللازمة أم لا؟ لو أعطيت إنسانا مالا قلت له خذ هذا الألف السنة المقبلة أتيني بقنطار من البر من القمح قبل السن قبل حلول الأجل مات، هل الورثة ملزمون بأن يقضوا فقط الدين الآن أم يمكنهم أن يبقوا على تلك الصفقة؟ قالوا هو من العقود التي يجوز توريثها، يمكن للورثة إذا قالوا نحن مستعدون أن نحضر لك الشيء في الأجل المعلوم، الشيء كما اتفقت مع صاحبنا الذي مات، نحن نحضره لك بذلك بتلك الصفة وبتلك الشروط في الأجل الذي اتفقتم عليه، فلهم ذلك. إن شك في هذا الأمر وقالوا لهم اقضوا الآن وانفسخ العقد الذي بين وليكم وبين هذا الموجود، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث، فهذا داخل في الديون. ولكن منهم من قبل أكثر أهل العلم قالوا إذا التزم الورثة بأعيان من الورثة بمضي العقد وباستمراريته وبأنهم ملزمون به لا مانع من استمراره. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن مهدي، لأن المسألة هناك عقود تورث وهناك عقود لا تورث. من العقود ما يورث، بمعنى إذا مات الوارث كالإجارة، أجرت إنسان على أن يبني لك هذا المسجد فلما بلغ المنتصف مات، إن جاء ورثته وقالوا نحن مستعدون أن نتمم ما كان صاحبنا قد بدأه ونكمله بنفس الشروط وفي نفس الآجال وبنفس النوعية، فلهم ذلك، وليس لك أن تقول لا أفسخ، لا أريد، تواصل معه. إن قالوا لا نستطيع أو شك في ذلك أخذوا أجرة ما مضى من عمل صاحبهم وسقط الباقي. وبالنسبة وهناك ما لا يمضي، بمعنى ما لا يورث كالشركة لا تورث، إذا مات أحد الشريكين فسخت الشركة مباشرة، ليس للورثة أن يقولوا نحن نأخذ نصيب شريكنا ونعمل في العمل كما هو، هذا إن كان فهو عقد جديد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المجالد وقال عبد الرحمن عن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم، أي كنا نسلفهم ولم يكن الشيء الذي نسلفهم عليه موجود عندهم وقتها، بل سيحضرونه لاحقا ولم يكن في ذمتهم، أي إما أن تنتجه أرضهم أو ماشيتهم أو يشترونه لاحقا، المهم لم يكن وقتها موجود في ذممه. قال أبو داود والصواب ابن أبي مجالد وشعبة أخطأ فيه، في اسم أحد الرواة فقط، وهذا شيء بسيط جدا، وشعبة حافظ ومتقن حجة. حدثنا محمد بن المصفى حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم من البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما، فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسأله. قال كنا لما وصلنا أرض الشام صار الأنباط سكان الشام، إنهم أقوام أصولهم عربية تنصروا وخالطوا الروم ففسدت لهجتهم وفسدت أنسابهم، فبقوا خليطا لا هم روم ولا هم عرب. وقيل أيضا خالط منهم البعض الفرصة في أرض العراق ما بين البصرة والكوفة، وتعجموا كذلك وأصولهم عربية ففسدت لغتهم فصار وقالوا لهم الأنباط، وأخذ لهم هذا الاسم من استخراج الماء، من استنباط الماء استخراجه، لأنهم كانوا أهل زراعة لهم خبرة في استخراج المياه. وعلى كل العرب الذين فسدت لغاتهم في ذاك الوقت سواء بمخالطة الروم أو بمخالطة الفرس كانوا يسمونهم الأنباط. ولذا الآن كثير من مثلا الشعر الذي لا يكون فصيحا يقولون الشعر النبطي لأن فيه شيء من عجمة. نعم. قال كانوا هؤلاء يأتوننا فنعطيهم المال نقدا وننتظر الثمرة منهم لاحقا، فسئل هل كان هذا الذي تشترونه منهم من الثمرة عندهم في وقت البيع؟ قال ما كنا نسأله، لا نبالي بذلك، هل عنده في ذمته أم ليس عنده، أنا أعطيه المال وأقول السنة المقبلة أو التي بعدها أو بعد 5 سنوات تأتيني بالشيء المعلوم في بصفة معلومة، ولا أبالي به وقتها هل هو موجود في ذمته أم لا. وهذا كان مقرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفاء الراشدين، فهو سنة ماضية إلى يوم القيامة، لا يقول بعدم جوازها إلا مكابر معارض للشرع راد للنصوص والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا أحمد ماذا عندك اليوم؟ بشير ماذا فيه اليوم؟ لا إشكال، الحمد لله، يعني واضح إن شاء الله. وفيك بارك، والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.